الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم نظرية الأدب. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الكوري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثالثة من مقرر نظرية الأدب، وهي بعنوان نظرية التعبير نشأتها وأسسها. ويحسن بنا أعزائي الطلبة أن نبدأ هذه الحلقة بطرح الأسئلة الآتية: متى ظهرت نظرية التعبير؟ وما ظروف نشأتها؟ وما دور الفيلسوفين كانت وهيجل في تحديد أسسها الفلسفية؟ وما أهم مبادئها في تفسير وتحديد ماهية الأدب والفن كما صاغها كل من ووردزورث وكوليدج؟ وقبل الدخول في تفاصيل الإجابة عن هذه الأسئلة، يجب أن نوضح لكم أهم النقاط الأساسية التي سوف نتطرق لها في هذه الحلقة، وهي: أولا، ظروف نشأة نظرية التعبير. ثانيا، الأسس الفكرية والفلسفية كما صاغها الفيلسوفان كانت وهيجل. ثالثا، نظرتها إلى الأدب والفن. رابعا، آراءها الأدبية والنقدية كما حددها كل من ووردزورث وكوليدج. أخيرا، نعرض بعض الملاحظات العامة على نظرية التعبير. معكم بالنقطة الأولى، وهي ظروف نشأة نظرية التعبير. فقد ظلت نظرية المحاكاة مسيطرة على الحركة الأدبية والنقدية الأوروبية حتى أواسط القرن الثامن عشر تقريبا. وفي هذه الفترة شهدت المجتمع الأوروبي تغيرات جذرية هزت أبنيته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية. فقد استطاعت الثورة البرجوازية على الإقطاع أن تنقل المجتمع الأوروبي من عصر إلى عصر، إذ ولدت قيما ومفاهيم جديدة على كافة الأصعدة والمستويات. ويمكن أن نوجز هذه التغيرات التي كان لها أثر كبير في تاريخ النقد والأدب فيما يلي: هيمنت فئات اجتماعية جديدة على جميع مناحي الحياة سميت بطبقة البرجوازية، استطاعت أن تقوم بنهضة صناعية واقتصادية استلزمت بدورها قيام نهضة فكرية وعلمية واجتماعية وثقافية. فقد شهد المجتمع انتقال الناس من الريف إلى المدن، وأصبحت المدن تكتظ بالتجمعات البشرية، مما ولد علاقات اجتماعية كثيفة ومعقدة ومستقرة. وتطورت الدراسات الاجتماعية والاقتصادية، وظهرت فلسفات جديدة وأدب وفن جديدين، ونمت الروح الفردية والروح الديمقراطية، إذ كان شعار الثورة هو الإخاء والحرية والمساواة. وجاء التقدم العلمي ليضفي على مفهوم الفردية معاني جديدة تماما. وظهرت المطبعة والصحف والكتب والمكتبات، كما انتشر التعليم فازدادت قاعدة القراء. ولقد انعكست هذه التغيرات على الحياة الداخلية للإنسان، أي على عقله وفكره وأحاسيسه ومشاعره. وظهر أدب جديد بموضوعات جديدة، وثار الشعراء والأدباء على الزخرفة اللفظية والقواعد والقوانين الكلاسيكية. كل هذا أعزائي الطلبة أدى إلى ظهور نظرية جديدة في الأدب، هي نظرية التعبير، التي جاءت انسجاما ونتاجا لتلك التغيرات الجذرية، وقد ارتبطت بالبرجوازية وعبرت عن قيمها وطموحاتها في فترة صمودها. ننتقل إلى الحديث عن النقطة الثانية، وهي الأسس الفكرية والفلسفية لنظرية التعبير. أعزائي الطلبة، ما أبرز الأسس الفكرية والفلسفية لنظرية التعبير؟ الجواب عن هذا السؤال يمكن القول أعزائي الطلبة أن أبرز هذه الأسس تمثلت في الآتي: الإيمان بالفرد والفردية. فقد أصبح الفرد والفردية حجر الزاوية في المجتمع البرجوازي الجديد، ولا شك أن هناك فردية في المجتمع الإقطاعي، لكن الفارق الجوهري هو أن المجتمع كله هنا قد أصبح مبنيا على المفاهيم الفردية. فالفرد في المجتمع البرجوازي أصبح له كامل الحرية في الذهاب والإياب وفي البيع والشراء وفي التعبير عن آرائه وأفكاره وميوله وعواطفه ومشاعره بغض النظر عن انتمائه الاجتماعي. فالفرد عالم قائم بذاته أو دنيا مستقلة، وجوهره الأصيل الحرية والشعور والوجدان والعاطفة. ومن هذه الأسس كذلك أن الفلسفة الجديدة التي ظهرت في هذه الفترة هي الفلسفة المثالية الذاتية، التي رفضت الآلية وقالت بالديناميكية، أي بالحركية والتفاعل، والتي ترى أن الوجود الأولي هو وجود الذاتي أو الوعي الإنساني. أما العالم الموضوعي فمن خلق هذه الذات. وإذا كان الأمر كذلك فلابد أن يقدم الشعور والوجدان والعاطفة على العقل والخبرة والتجربة. والفن في هذا السياق تعبير عن الصورة الخاصة للعالم، وهي الصورة التي خلقتها الذات معتمدة الشعور والوعي العاطفي. وكمال التعبير هنا هو قدرة الفن على تصوير خلق الذات لعالمها الخاص. أما النقطة الثالثة فهي الأسس الفلسفية لنظرية التعبير كما حددها هيجل وكانت. أعزائي الطلبة، يعد كانت وهيجل المنظرين الفلسفيين للبرجوازية والفردية والمؤثرين الحقيقيين في النقاد والأدباء الذين ظهروا في هذه الفترة وواضعي الأسس الفلسفية لنظرية التعبير. وقد فصل كانت بين المعرفة الحسية والمعرفة العقلية، كما اعتبر الشعور طريق المعرفة الحقيقية. أما هيجل فقد رأى أن مصدر الفن هو الخبرة الخاصة، وماهية الفن مظهر حسي للحقيقة، ومهمته أرفع صور التعبير البشري عن هذه الحقيقة. ويضع هيجل الإبداع أساسا لفلسفة الفن، أي أنه يفسره من زاوية المبدع الفنان، كما يرى أن الفنان يدرك الحقيقة وهي مصورة محسوسة. فالعنصر الحسي يحرك طاقة الخيال لدى الفنان، ومن خلال عمل الخيال يدرك الفنان الحقيقة. فالفن إدراك خاص للحقيقة، وهكذا نرى الفيلسوفين يهتمان أساسا بالمشاعر والخيال، فكانت يرى أن طريق المعرفة الحقيقية هو الشعور، وهيجل يرى أن الفن إدراك خاص للحقيقة وأن أداة هذا الإدراك هو الخيال. وقد استندت نظرية التعبير على هذه الفلسفة وتمثلت خطوطها العامة. ننتقل إلى نقطة أخرى جديدة وهي المبادئ الأدبية والفنية لنظرية التعبير. ترى هذه النظرية أعزائي الطلبة أن الأدب تعبير عن الذات، أي تعبير عن العواطف والمشاعر، والأدب هو علم المشاعر والأحاسيس. القلب ضوء الحقيقة للعقل كما كانت تقول نظرية المحاكاة. أما مهمة الأدب ووظيفته فإنها تتمثل في إثارة الانفعالات والعواطف. وقد اهتمت نظرية التعبير بالأديب الشاعر أكثر من اهتمامها بالأسلوب أو الشكل، فالشخصية أهم من الحبكة أو الأحداث كما كانت ترى نظرية المحاكاة عكس ذلك. ورأت نظرية التعبير أن الأديب يعيد خلق الحياة من خلال رؤيته الخاصة. وقد اهتم أصحاب هذه النظرية بتأكيد الحقيقة القائلة أن الإنسان خير بطبيعته، كما اهتموا ببيان قيمة الطبيعة إلى حد التقديس. فكوليرج يعتبرها أعظم الشعراء جميعا، وويليام ووردزورث يرى أنها ببساطتها الأقدر على الوحي من أي شيء آخر تختلط فيه المؤثرات وتتشابك. ويعد ويليام ووردزورث وصمويل كوليرج أهم عالمين في نظرية التعبير، فما أهم آرائهم الأدبية والنقدية؟ هذا يدعون إلى الحديث عن كل واحد منهما بالتفصيل. ولنبدأ بالحديث عن ويليام ووردزورث وآرائه النقدية. فقد كتب ووردزورث ديوان غنائيات بالاشتراك مع صديقه كوليرج، وظهر هذا الديوان عام 1798، وفي عام 1800 ظهرت طبعته الثانية مع مقدمة اشتملت على آرائه النقدية. ويعد الديوان بداية لمسار جديد للشعر، كما تعد المقدمة التي كتبها ووردزورث من النصوص النقدية المهمة في تاريخ النقد الأدبي. وتنبع قيمة ووردزورث في الشعر من فكرتين، هما شعر الطبيعة وشعره البسيط. لذلك كان يوصف بأنه شاعر الطبيعة، لكن ما يعنينا هو أفكاره النقدية التي أوردها في مقدمة ديوانه غنائيات، حيث يقول إن كل شعر جيد هو فيض تلقائي لمشاعر قوية. وهذا القول يوضح أهمية الشعور، غير أن عبارة فيض تلقائي قد تثير الكثير من التساؤلات حول الإرادة والوعي، لكننا يمكن أن نفهمها باعتبارها رد فعل على نظرية المحاكاة، أي ربما تكون محاولة لتحطيم مفهوم الصنعة في الأدب أو مفهوم التأليف عن عمد. وقد رفض ما يسمى بالألفاظ الشعرية، وقال بأن الفرق بين لغة الشعر ولغة النثر ليس كبيرا. وهو يرى، أي ووردزورث، أن العواطف هي التي تعطي الموضوع المعالج معناه وقيمته، كما أن الموضوعات يجب أن تستمد من الحياة العامة والناس الريفيين والشعبيين. فالأحداث التي تحدث في الأماكن العامة لها طابع سحري، غير أن على الشاعر أن يلون هذه الأحداث بخياله. والشعر عنده معالجة بارعة للمشاعر الإنسانية بهدف صحة الإنسان العقلية والجسدية وسعادته كذلك. وهناك سبب واحد يجعل الشاعر قادرا على التعبير عن الحقائق العامة والفعالة، وهو أنه إنسان سعيد بعواطفه وإرادته الخاصة، ولأنه أكثر من غيره ابتهاجا مع روح الحياة الموجودة داخله، وهو يمكن أن يخلق هذه العواطف إن لم تكن موجودة فيه أصلا. هذا فيما يتعلق بآراء ويليام وردزورث وآراءه النقدية. فما آراء صمويل كوليرج ونظريته في الخيال؟ أعزائي الطلبة، يعد كوليرج لدى كثيرين من النقاد والمؤرخين ألمع اسم في تاريخ النقد كله بعد أرسطو حتى القرن التاسع عشر. فقد كان كوليرج شاعرا وفيلسوفا وناقدا وصاحب نظرية الخيال، وقد رفض كوليرج فلسفة كانت في الخيال التي كانت تتمثل في أن الخيال مجرد وسيلة لجمع الجزئيات الحسية المتفرقة، إذ كان يرى أن الخيال ليس تذكر شيء أحسسناه من قبل، وقد تجرد من قيود الزمان والمكان ومن كل علاقاته وارتباطاته، ولا هو جمع بين أجزاء أحست من قبل لتأليف شيء لم يحس، ولكنه في الواقع خلق جديد. إنه خلق صورة لم توجد وما كان لها أن توجد بفضل الحواس وحدها أو العقل وحده، إنما هو صورة تأتي ساعة تستحيل الحواس والوجدان والعقل كلا واحدا في الفنان، بل كلا واحدا في الطبيعة. هذا الخيال وحده هو الذي يميز بين الشعراء والعباقرة والشعراء والمتشاعرين، فالعقل وحده لا يستطيع خلق الصورة، كما أن الإدراك وحده عاجز عن فعل ذلك. غير أن كوليرج لم يلغي أثر العقل أو أثر الإدراك، فالعقل كما يرى هو القوة الكونية العامة والضرورية للإقناع والإيمان، وهو مصدر وأساس تفوق الحقيقة على المشاعر. أما الإدراك فهو ملكة أو قدرة ترتب وتنظم الحقائق العامة وتعكس الانطباعات والمشاعر. هاتان القوتان العقل والإدراك تتحدان في الشعر أو في الفن بواسطة الخيال الذي يسهر ويدمج الخاص بالعام والمادي والمثالي والفكرة والصورة والشكل والمضمون. يرى كوليرج أن الخيال نوعان أولي وثانوي، والخيال الأولي هو الخيال الذي يتمتع به كل الناس، أما الخيال الثانوي فهو الخيال الشعري أو الخيال الذي يتمتع به الشعراء فقط. والخيال الأولي في نظره قوة تمكن الناس من إدراك الأشياء، أي هو طريق الوصول إلى المعرفة أو الحقيقة. أما الخيال الثانوي فإنه صدى للخيال الأولي، كما أنه يشترك معه في نوع الوظيفة التي يؤديها، أي أنه لا يختلف عنه في النوع وإنما في الدرجة وفي الطريقة. فالخيال الثانوي أو الشعري لا يهتم بالجزئيات الشيء المدرك أو بالعلاقة بين الذات المدركة والموضوع المدرك، لأن موضوع الخيال الثانوي ينبغي أن يكون غائيا، أي أن الشاعر يعطينا صورة شيء كما تراءت له أو كما تخيلها في شكل من الأشكال. فالشاعر إذن يختار من جزئيات الموضوع أو الشيء الصفات التي تهمه. لذلك فإن الموضوعات التي يعمل بها الخيال الثانوي موضوعات ثابتة ولا حياة فيها كما يقول كوليرج، لأن الخيال الشعري يتخذ مادته من الواقع بعد أن يلغيه أو يعتبره غير موجود. لذلك فالخيال الشعري يذيب ويلاشي ويحطم لكي يخلق لنا صورة جديدة تحل محل موجودات الطبيعة عن طريق الخيال. فعبارة مثل أصابع الفجر تمتد، هي صورة شعرية بلا شك، وهي صورة متحركة ومنسجمة ومتآلفة، لكن عناصرها الأساسية وهي الأصابع والفجر في الواقع متنافرة تماما، إذ لا توجد في الحياة الواقعية أي علاقة بين الأصابع والفجر، لكنها بالشعر تبدو متآلفة، وهذا بفعل الخيال الذي يحطم ويلاشي ذلك التنافر لكي يخلق لنا صورة جديدة. هذا ما يميز الشعر عن الإنسان العادي، إنه الخيال الثانوي الذي يمكن الشاعر من تقديم رؤية جديدة لكثير من المظاهر التي يراها عادية غير متآلفة رتيبة تعيش بيننا ونعيش بينها، غير أن الشاعر لأنه أكثر منا تأثيرا وإثارة بالأشياء أوسع خيالا، فإنه يقدم لنا المألوف بصورة جديدة لها دلالات جديدة أيضا. كل ذلك يتم بعد أن يخلع عليها الشاعر من ذاته معنى جديدا، فالشعر نتاج الخيال والإرادة الواعية التي تنظم الرؤية الجديدة والعاطفة التي يبثها الموقف المتخيل. وقد ميز كولرج بين الخيال والوهم، فالوهم يجمع بين جزئيات باردة منفصلة واحدة منها عن الأخرى جمعا تعسفيا، وهو على النقيض من الخيال من حيث ميدانه المحدد والثابت. ولعل أهم فرق بينهما أن للخيال قوة تركيبية سحرية، لهذا كله يعتبر كولرج الخيال الشعري قمة الملكات الإنسانية بل ذروة النشاط الإنساني. إن كولرج يعرف الشعر من خلال عمل الشاعر، أي من زاوية الفنان كما فعل هيجل، أي من خلال الخيال، لذلك نراه يفرق بين القصيدة والشعر، إن القصيدة هي ترتيب معين للكلمات ومتعتها مستقاة من تنظيم ترتيب اللغة، أما الشعر أو الشكل الحقيقي العضوي فهو من إنجازات الخيال الذي ينشط روح الإنسان. أخيرا أعزائي الطلبة، نعرض ملاحظات عامة على نظرية التعبير، فقد كان لنظرية التعبير آثار مهمة على مسار الأدب والنقد، وقد شكلت انعطافا في هذا المسار لا تزال آثاره ممتدة إلى يومنا هذا، فقد أسهمت في تنوير جوانب العمل الأدبي وعملية الإبداع، ويمكن أن نلخص أهم نتائجها بما يلي. أولا، قوة العلاقة بين الأدب والسيرة، فالأدب نتاج الفرد المبدع، والشاعر يكتب عن نفسه وأعمق مشاعره. ثانيا، قوة العلاقة بين الأدب وعلم النفس، إذ ظهر الكثير من الدراسات التي تربط الأدب بعلم النفس وحاولت كشف العالم الداخلي للإنسان، وقد ربطت بين إنتاج الأدب والموهبة الفردية واللاشعور الفردي والجمعي. ثالثا، يعد كولرج ممهدا للفرويدية والوجودية فلسفة وأدبا. وعلى أي حال، فإن نظرية التعبير قد جاءت كما تقدم نتاجا للثورة البرجوازية على الإقطاع، لهذا يمكن أن تعد بمثابة رد فعل عنيف على نظرية المحاكاة، ولعل المقارنة بينهما توضح ذلك. فبينما تضع نظرية المحاكاة قواعد وقوانين وتعليمات لا بد من اتباعها، فإن نظرية التعبير تمثل التمرد على كل القواعد والقوانين والنظم. وبينما ترى نظرية المحاكاة أن القيمة للعقل والمنطق، فإن نظرية التعبير ترى أن القيمة كل القيمة في العواطف والانفعالات. وإذا كانت الطبيعة زيفة ومشوهة لدى أفلاطون، أو هي مأساة رديئة ناقصة لدى أرسطو، فإن للطبيعة قيمة كبرى لدى أصحاب نظرية التعبير، إذ يعتبرها كولرج أعظم الشعراء جميعا. والأدب في ضوء نظرية المحاكاة موضوعي، لأنه محاكاة للعلم. أما في نظرية التعبير فالأدب ذاتي وفردي بالدرجة الأولى، والأديب أو الشاعر هو الأقدر على المحاكاة، بينما هنا هو الأقدر على التعبير. وعلى الرغم من ذلك فإن نظرية التعبير قد صدرت عن الفكر المثالي، هذا الفكر الذي لم يلغي العقل لكنه وضعه في تناقض مع الوجدان، وألح على أن المعرفة الحقة إنما هي المعرفة الوجدانية. وما دام الأصيل في الإنسان هو وجدانه فإن الأصيل في الفن والأدب هو ما عبر عن هذا الوجدان. ومن هنا وضع كانت تناقضا بين العامل والفن، وجعل هجر المعرفة الفنية مغايرة للمعرفة الحسية والمعرفة العقلية معا، وجعل كوليرج الموقف الذاتي من الحقيقة مناقضا للموقف العلمي منها. ومن هنا أيضا جاء الإلحاح على الكشف عن العالم الباطني للفنان. وقبل أن نختم معكم أعزائي الطلبة حلقة اليوم، نعرض عليكم ملخصا لأبرز النقاط التي عرضنا لها وتتمثل في الآتي. تطرقنا أعزائي الطلبة في هذه الحلقة إلى النقاط الآتية: أولا، ظروف نشأة نظرية التعبير وتمثلت في مجموعة من العوامل المؤثرات، أبرزها الثورة البرجوازية على الإقطاع وظهور طبقة برجوازية هيمنت على جميع مناحي الحياة، ثم الأسس الفكرية والفلسفية نظرة التعبير وتمثلت في أولا الإيمان العميق بالفرد وفرديته، ثانيا الفلسفة المثالية الذاتية التي قالت بأسبقية الوجود الذاتي على الوجود الموضوعي، ثالثا آراء الفيلسوفين الألمانيين كانت وهيجل اللذين وضع الأسس الفلسفية لنظرية التعبير، وقد ركزت تلك الآراء على التمييز بين المعرفة الحسية والمعرفة العقلية ودور كل من الخبرة والشعور والخيال في إدراك الحقيقة وماهية الفن ومهمته ووظيفته من منظور نظرية التعبير. وورثورث وآراؤه الأدبية والنقدية كما حددها في مقدمة ديوان الشعر غنائيات. ثم عرضنا لكوليرج ونظريته في الخيال، وختمنا حديثنا بملاحظات عامة على نظرية التعبير. في المحاضرة القادمة يا أعزائي الطلبة سوف نتعرف على نظرية جديدة هي نظرية الخلق. فما العوامل والظروف التي أسهمت في نشأة نظرية الخلق؟ وما أبرز أسسها الفكرية والفلسفية؟ وما أهم الأسس الأدبية والفنية لنظرية الخلق؟ هذا ما سوف نعرفه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظرية الأدب. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الكوري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.